أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في المقام الثاني من مقامات التعرض لحديث الرب، وهو للحديث عن فقه الرواية. ورد في الرواية 9 خصال رفعت عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رفع عن أمتي 9: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفا. التعبير المستعمل في صدر الحديث لجميع هذه الخصال 9 هو الرفع. رفع عن أمتي. هنالك أحاديث موازية لهذا الحديث. وضع عن أمتي، وهنالك موجود أيضا رفع القلم كما في رفعه عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. وموجود أيضا تعبير وضع القلم عن مقابل المتعدي بعلم. من الواضح أن هذا الرفع هو رفع توسع، لأن ظاهر الحديث أن أمة محمد صلى الله عليه وآله قد ابتن عليها من قبل الله عز وجل برفع هذه الأمور التي هي مدخولة للرفع. وإلا فلا معنى واضحة لأن تكون مرفوعة لو لم يكن في رفعها امتنان، إذ التعبير بأمتي يظهر نحو اختصاص لأمة محمد صلى الله عليه وآله في قبال بقية الأمم فيما هو مرفوع عنهم. أيضا من الواضح أننا لا نستطيع أن نحدد معنى الرفع بالدقة في المقام إلا بلحاظ ما تعدى إليه. بحرف الجر لكن مما لا شك فيه أن هذا الرفع بدوان قابل لأن يكون رفعا تكوينيا وقابل لأن يكون رفعا تشريعيا، ولكن هذا التردد البدوي يزول بأدنى تأمل، إذ يكفي أن ننظر إلى الخطأ أو النسيان لنعرف فضلا عن بقية الفقرات أن هذا الرافع ليس رفعا تكوينيا، ذلك أن ما ذكراه
في الخصال التسعة ليس مرفوعا بالرفع التكويني عن الأمة كما هو واضح، بل الأمة معظم أفرادها كبقية البشر يخطئون وينسون ويستكرهون وإلى ما هنالك. وأما إذا نظرنا إلى الرافع موجها إما بالتقدير وإما بالتصرف فلا يبقى للرفع التكويني وجه حينئذ، مضافا إلى ظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله واستشهاد الصادق عليه السلام في أنه عندما يتكلم الظاهر الأولي والأصل ولو من باب الغلبة أنه يتكلم بما هو ممثل الشارع في هذا المكان. وتوجد قرينة لفظية في آخر الحديث وهي قوله صلى الله عليه وآله ما لم ينطق في شفة، سواء أرجعناها إلى خصوص الخصلة الأخيرة والتفكر في الوسوسة في الخالق أم أرجعناها إلى الثلاثة الأخيرة والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة، إذ من الوضوح بمكان حينئذ أن المرفوع أولا ليس هو هذه الأمور أو ليس هو التفكر في الوسوسة في الخلق، لأنه لو كان مرفوعا من أساسه لا معنى لأن يصل الأمر إلى النطق بالشفة، فهذا يعني أن التفكر في الوسوسة في الخلق موجود ولكنه مرفوع في عين كونه موجودا ما لم ينطق بشفة، وكذلك الحسد والطيرة إذا أرجعناها إلى الثلاثة الأخيرة كما لعله الظاهر، ما يعني أن المرفوع حينئذ هو شيء له ربط بهذه الأشياء الثلاثة وبحسب السياق بكل الفقرات، وهو مرفوع رفعان له علاقة بالتشريع لا بالتكوين. مو تكوين، شلون تكوين يعني؟ المؤمن من باب أنه لا يليق بشخصية المؤمن أن يكون حسودا، يعني هذه السجايا الذميمة الأخلاقية مقتضى إيمانه أن لا يقع فيها. طبعا لو أخذنا الإيمان بأعلى درجاته من الواضح أنه يصبح نتيجة فعلية، لكن أيضا حمل الحديث على ذلك خلاف الظاهر النتيجة. جيد، إذن بحسب الظاهر واضح أصلا الأمر، يعني هو ما بيحتاج إلى هالاستدلالات وهالقرائن، لكن هذه قرينة لفظية واضح في آخر الحديث، وإلا ما إلى معنى أن نقول مرفوع التفكر في الوسوسة في الخلق تكوينا وربط بشيء ينقسم إلى قسمين ما نطق بشفة وما لم ينطق بشفة، لأن السالبة بانتفاء الموضوع لا تنقسم إلى هذين القسمين كما هو واضح. جيد، إذن فالرفع في المقام يكون رفعا تشريعيا. الرفع التشريعي حينئذ ما المراد منه؟ هذه الموجودات ليست موجودات تشريعية بذاتها، يعني ليست من اختراع الشارع بما هو شارع، هي موجودات تكوينية. أن الإنسان يخطئ، يريد شيئا فيخطئه إلى غيره، أو ينسى، أو يكره تكوينا من شخص على القيام بفعل من الأفعال. عندما نقول الرفع رفع تشريعي، فلا شك ولا ريب أن النظر إلى هذه الأشياء حينئذ بما هي موضوعات لحكم الشرع، سواء كان هذا الحكم الشرعي حكم شرعي وضعي تنسج على أساسه أحكام تكليفية ولو في الجملة، أم كان حكما تكليفيا بشكل مباشر. حينئذ لابد وأن نعطف النظر من جديد على كلمة الرفع هنا في المقال. طبعا قبل أن أعطف النظر إلى كلمة الرفع، يصبح من الواضح حينئذ أن المقصود من هذه الخصال رفعها بما هي موضوعة بحكم شرعي، بمعنى أنها وإن وجدت تكوينا عند الشارع وكأنها غير موجودة، لا تدخل في عملية التشريع. جيد، فلا تلحظ موضوعا لحكم شرعي. ومن الواضح أيضا أن المقصود أنها لا تلحظ موضوعا لحكم شرعي فيه واضح مقابل هذا الرفع، أن فيه تضييق. من هنا نعطف النظر على الرفع. الظاهر والله العالم أن الرفع في المقام هو من سنخ رفع القلم في موارد الصبي حتى يحتل والمجنون حتى يفيق. جيد، وقد وقع البحث هناك. في المقصود من المرفوع وأصول الأقوال في الأمر ثلاثة، أن يكون المرفوع هو قلم التشريع مطلقا، أو يكون المرفوع قلم التكليف إذ هو الذي يتأتى من جهة وضعه تضييق، أن يكون المرفوع قلم المؤاخذة أو مطلق آثار قلم التشريع، ولا ينفك هذا قلم التكليف، ولا ينفك هذا حينئذ عن رفع قلم التكليف، لكن يكون مرفوعا برفع محموله. جيد، وقد اختلف المحققون
في المرفوع بين هذه الوجوه الثلاثة. ومن الواضح أن هذه الأحاديث في نفسها لا تكون جلية الدلالة على أحدها ولاختياره لا بد من الاستظهار. الحديث صادر من الشارع بما هو شارع، وهذا يتناسب مع الاحتمالات الثلاثة. وهو بحسب ظاهره امتناني على الأمة، وهذا لا يتناسب مع الاحتمال الأول، إذ من
الله
رفع عن أمته.
يعني لو كان المرفوع
التكليف في الاستدلال، رفع عن امتي، شو معنى رفع عن امتي؟
التشريع.
ها؟
رفع عن التشريع، مش امتي.
وانا بقول لانه يبنى ما يختار. واضح رفع عن امتي، ليش رفع عن امتي تفعل؟ وكلها موارد ضيق. رفع حكم ضيق.
مش مثلا اخبار معه.
ها؟ خلاف الضوء احتمالات وسوسية موجودة لكن خلاف الظاهر جدا. ها؟ لا سوف على التشريع استنشوف رفع التشريع أكثر من هذا. حتى لو لم نقل امتنان، ظاهر الحديث هو الرفع عن الأم، ومن الوضوح بمكان أن هذا الرفع ليس رفعا مجموعيا بحيث لا يتنافى مع تلبس معظم أفراد الأمة بهذا الأمر، بأن يكون المقصود رفع عن أمتي لوجود المعصوم فيها مثلا. واضح، بل لم يتطرق إلى ذهن أحد. فيكون حينئذ الرفع بلحاظ الأمة انحلال، لجميع لا يلزم استثناء ذلك.
معصوم ان الاقل عدد
الكلام في المجموع. في المجموع اذا لو كان لو تنزل وقلنا هذا محتمل، فيكون رفع عن امتي لوجود من يعصمها، وهو خلاف الظاهر على كل حال، وهو شخص يكفي في ان يكون المجموع معصوما بعصمه واحده حينئذ، لانه السبب المتصل بين الارض والسماء. هون ما لحظت الكثرة حتى نقول مخصص الأكل، هون لحظ الجميع أجزاء في واحد وهو الأمة. جيد، إنما يصح تخصيص الأكثر أو استثناء الأكثر في المورد الذي يكون فيه الحكم شاملا للكل ثم يستثنى منه الأكثر بعد ذلك، أو شامل للكل بحسب ظاهر اللفظ وهو لا يصدقه على الأكثر يصدق على الأقل. أحسن، جيد. حينئذ نقول ظاهر الحديث أن المرفوعان هو الأمة فلا يترقب منه أن يكون رفعا عن شخص من الأمة في مقابل شخص آخر من الأمة. ورفع قلم التشريع لا يراد منه شيء غير رفع الحكمين التكليفي والوضعي. فإن أريد التعميم للحكم الوضعي وهو مقتضى الاحتمال الأول فيلزم منه أن يكون المرفوع عن فرد من أفراد الأمة فيه وضع وتضييق على فرد آخر من أفراد الأمة، كما في قيم المتلفات مثلا أو الجنايات التي يقوم بها الإنسان عن جهل عن عدم علم أو عن خطأ أو عن عدم إطاقة أو عن إكراه. فلو قتل إنسانا عن إكراه فلا شيء عليه حينئذ في التشريع، لا تكليفا ولا وضعا. وهذا من الواضح أنه أمر بعيد. ثم إذا سلمنا أنه امتناني كما استظهر جميع العلماء تقريبا، فإن رفع الحكم الوضعي بما هو هو لا امتنان فيه، إنما يكون الامتنان بلحاظ التكليف وآثاره. وإلا الوضع لو لم يكن هنالك تكليف فلا معنى له أساسا تشريعا، ولا معنى للتعبير عنه بالوضع والرفع إلا أن يقال بأن الهدف والغاية من رفع التشريع رفع التكليف، وبارتفاعه ترتفع آثاره أيضا، فيجمع بين الاحتمالات الثلاثة. فنبقى حينئذ على النقطة السابقة في مقام رده، مضافا إلى أن بعض الخصال المذكورة في الحديث مما لا تتناسب مع قلم الوضع، كالفقرات الأخيرة الحسد طيرا والوسوسة في الخلق والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفاء، لا مناسبة واضحة بينها وبين قلم التشريع. لا مانع من أن يرتفع التكليف وآثاره برفع التشريع فيما لو كان ذلك يتناسب مع جميع الفقرات ولم يتأثر محلور. أما وقد انتفى الأمران فلا شك في أنه خلاف الظاهر، فيدور الأمر بين الاحتمالين الثاني والثالث، وهو أن يكون المرفوع هو التكليف أو المؤاخذة ومطلق آثار التكليف. وكلاهما محتمل في المقام. إذ يمكن أن يقال برفع قلم التكليف من أساسه مباشرة، ويمكن أن يقال برفع المؤاخذة بالخصوص. والثمرة بين الوجهين أن ما يثمر على تقدير وجود الخطاب يكون موجودا على الثاني، وعلى هذا خرجت مشروعية عبادات الصبي في حديث الرفع الصغير الوارد في الصغير. وحينئذ فلا بد لتعيين أحدهما من وجود قرينة خاصة في المقام. لا شك أن الظاهر الأولي بعد أن سلمنا أن الشارع يتكلم بما هو شارع، أن الرفع بحسب الظاهر يكون لما هو من جعل الشارع مباشرة، وهو نفس الحكم التكليفي سواء كان المقصود رفعه في خصوص مرتبة الإلزام أم كان المقصود رفعه من أساسه. لأنه هو الذي يكون من وضع الشارع بالأصالة، وأما الآثار فهي موضوعة بالتبع. فما لم نجد قرينة تصرفنا إلى خصوص الآثار فلا بد أن نلتزم حينئذ برفع المجعول المباشر. لا يقال إن رفع التكليف في مورد الموضوعات المذكورة أو الحالات المذكورة يستلزم الرفع التشريعي بالضرورة، إذ يعود جعل الحكم الوضعي بناء على أنه مجعول كما هو الصحيح في مثل المقام لغويا، إذ يقال إنما تلزم اللغوية لو لم يكن لجعل الحكم الوضعي أثر ولو في المستقبل أو في الحاضر على غير المرفوع عنه كما في مورد الصبي في الحديث الآخر. أما إذا كان للحكم الوضعي أثرون ما فهو كاف في دفع اللغوية، والأثر موجود في المقام، إذ المفروض أنه يطالب بمقتضى الحكم الوضعي وليه وإن كان ولو في الجملة طبعا، وإن كان مرفوعا عنه بشخصه أو يطالب هو بعد ارتفاعه ما هو فيه. لكن يمكن أن يقال حينئذ إنما تذكرونه في مثل حديث الصبي لا بأس به، ولكن المفروض في المقام أن المرفوع في مثل هذه الحالة مرفوع عنه آنا واستقبالا. ولا يصح حينئذ جعل الأثر في الولي، إذ هو في مورد حديثنا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فلا معنى لتعدية خصوصيات الرفع هناك إلى الرفع هنا، بل لا بد وأن يكون ما يذكر في المقام متناسبا مع الحديث وخصاله المذكورة فيه، ومجرد الشبه بين الحديثين من جهة وجود الرفع في كل منهما لا يستوجب تعدية خصوصيات تعدي إلى المذكور منه إليه. وهذا إشكال صحيح بحسب ظاهره، فيعود الإشكال في المقام جدعا، إذ يقال الرفع في هذه الحالات إذا كان رفعا للتكليف فهو رفع للوضع في موردها، إذ لا معنى لرفع التكليف وجميع آثاره مع القول بوجود الوضع الذي لا أثر له. أما الجواب فيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.